الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. تقدم معنا فيما مضى موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه مات في اليوم 12 وقيل 13 من شهر ربيع الأول من عام 11 من الهجرة. وهناك بعض العلماء من المحققين على أن موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان في اليوم 12 من شهر ربيع الأول من عام 11 من الهجرة، وهذا الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تبعا لغيره من المتقدمين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات. وقد روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله سبحانه وتعالى. قال: فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعجبنا لبكائه، فكان المخير هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه أخذ بقرينة ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الأمر في مرض موته، فاستشعر أن المخير هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عمر فجعل يتهدد الناس ويقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: والله هذا الذي كان يقع في نفسي، والله ليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأيديهم، أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عنه ثوبه فقبله وقال: طبت حيا وميتا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يذيقك الله الموتة مرتين. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك، يخاطب عمر رضي الله عنه. فقام أبو بكر يتكلم فسكت عمر وجلس، أو سكت عمر، فحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، ثم قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله تعالى حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وهكذا استدل بقوله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس بالبكاء، ضج الناس بالبكاء لما سمعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه يتلو هاتين الآيتين ويقول ما قال. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما قال ما قال إلا سقطت إلى الأرض ولم تقلني رجلاي، ما استطاع أن يقف برجليه على الأرض مما سمع من تذكير أبي بكر رضي الله تعالى لهم. وهذا فيه أفضلية علم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على علوم سائر الصحابة، وفيه قوة جأشه وقوة إيمانه وثباته في مثل هذا الأمر العظيم. فقوله سبحانه إنك ميت، فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات، وهذا الدليل من النقل المطابق للحس والمشاهدة. فحياته الجثمانية عليه الصلاة والسلام لا شك في موته الجثماني لا شك في وقوعه وحصوله، فقد مات وغسل وكفن وصلي عليه الصلاة والسلام، وهذا ضريحه معلوم وموجود عند العام والخاص. أما حياته في قبره فهو حي حياة برزخية، النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أعلى وأكمل وأرفع من حياة الشهداء التي ذكرها الله عز وجل في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فصلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية الله أعلم بها، وهي أعلى وأكمل من حياة الشهداء. ولا ينازع في موته حصول الموت له عليه الصلاة والسلام إلا الغلاة من أهل البدع. لماذا ينكرون موته عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يبطل عليهم حجتهم في توجههم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالهم منه ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فلهذا هم يقولون لم يمت، الغلاة من أهل البدع يقولون لم يمت، لأنهم يستمدون منه البركات ويطلبون منه الحاجات ويستغيثون به من دون الله عز وجل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا ربنا تبارك وتعالى. قال إنك ميت وإنهم ميتون. ما هو الدليل على كون الخلق جميعا يموتون؟ هذه الآية وإنهم ميتون، وهكذا قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وهكذا قوله سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهكذا يقول سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهكذا يقول عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. فهذه آيات بينات من كتاب الله فيها حصول الموت لكل أحد. واستدل العلماء بمثل هذه الآيات على حصول الموت لنبي الله الخضر عليه الصلاة والسلام. تعرفون أن هناك خلافا بين العلماء هل مات الخضر أو لا يزال حيا. الراجح والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه قد مات. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، هل كل من كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ من يذكر لنا رجلين؟ إلا الدجال، أحسنت، إلا من عيسى عليه السلام. كل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من البشر قد مات إلا عيسى عليه السلام والدجال. قال قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أخبر الله سبحانه وتعالى أن الخلق يوم القيامة يختصمون عند ربهم تبارك وتعالى، فيفصل بينهم بالحق، يفصل بين أهل الطاعة والمعصية وبين أهل الجنة والنار وبين أهل الإيمان والكفر وبين عموم المتخاصمين. تكرر عليهم الخصومة يوم القيامة كما كانت في الدنيا. ولهذا في السنن من حديث الزبير بن العوام قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قلت يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة بعدما كان في الدنيا؟ قال نعم. قال إن الأمر إذن لشديد. فالله سبحانه وتعالى يفصل بينهم كما قال عز وجل: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وهكذا يقول الله: إن يوم الفصل كان ميقاتا. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر البعث، مع أن البعث داخل في عموم الإيمان باليوم الآخر، فكما تقدم معنا أن أركان الإيمان وأصول الإيمان ستة، ومنها أن تؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأعظم ما يكون الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان ببعث هذه الأجساد، ترجع عظاما وعصبا ولحما يعيدها ربنا تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما معنى الإيمان بالبعث؟ قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. معنى أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعيد هذه الأجساد بعد النفخ في الصور، النفخة الثانية، بعد النفخ في الصور النفخة الثانية، كما قال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يرجع هؤلاء الخلائق بأجسادهم التي عاشوا بها في الدنيا، بلحومهم، بأعصابهم، بعقولهم، بقلوبهم التي كانوا عليها في الدنيا. لا يبعث الله سبحانه وتعالى أجسادا أخرى لم يعش عليها الخلائق والبشر، بل الذي يعاد يوم القيامة هي هذه الأبدان، هي هذه الأرواح، حتى تنعم أو تعذب. ما هو الدليل على كون البعث والنشور إنما يكون لهذه الأجساد لا لغيرها؟ قوله سبحانه وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فأخبر ربنا تبارك وتعالى أنه عالم بكل ذرة من ذرات هذا البدن، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فهؤلاء الكفار أعظم ما كانوا ينكرونه، كفار مكة وغيرهم، أعظم ما كانوا ينكرونه هو إعادة هذه الأبدان كما كانت، إعادة هذه الأجساد كما كانت. وهذا سوء ظن بالله رب العالمين، وإلا فالله عز وجل بعلمه وقدرته يستطيع إعادة هذه الأجساد كما كانت. وكما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكر المفسرون أن خلاصة ما في هذه الآية أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام طلب من ربه آية تثبته على ما هو عليه من إيمان ليطمئن قلبي، فأمره أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحها ويقطعها أوصالا ثم يخلط اللحم بعضه مع بعض ويجعل على كل رأس جبل قطعة من هذا اللحم المقطع ثم يدعوهن. فحصل هذا، فجمع الله تبارك وتعالى لحم كل طير إلى موضعه فجئنا إليه سراعا. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. ومما يدل على أن البعث يكون لهذا الأجساد لا لغيرها: يا الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الآيات. ففيه أن الأسماع تشهد وأن الأبصار تشهد وأن الأيدي تشهد، وهكذا قوله سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فهكذا يقول المؤلف: والناس إذا ماتوا يبعثون، يبعثون لتحصيل حكمة الله سبحانه وتعالى، أنهم بعد هذه الحياة في هذه الدنيا فالمرجع إلى الله والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، فيحاسبهم بما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الدليل على حصول البعث والنشور آيات كثيرة من كتاب الله، منها هذه الآية: منها خلقناكم، أي من الأرض خلقناكم، لأن أبانا آدم خلق من تراب الأرض. منها خلقناكم، إذا كان آدم قد خلق من هذا التراب ومن هذه الأرض ونحن أولاده، فيصح أن يقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي إذا مات الإنسان يقبر، إذا مات الإنسان يقبر وفيها نعيدكم، يقبر في هذه الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم البعث والنشور لتحصيل الجزاء والعقاب والثواب، كما قال سبحانه في آية أخرى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. نعم. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، مثل الآية التي قبلها: أنبتكم من الأرض نباتا، أي إنباتا، فهو نائب مصدر قام مقام المصدر. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، كالآية التي قبلها. وهؤلاء الذين يبعثون سواء قبروا أو لم يقبروا، الإنسان إذا مات فإنه يبعث سواء قبر أو لم يقبر، كأن تكون أكلته الوحوش أو حرق أو حصل له ما حصل من هذه الحوادث، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. والدليل على كون من لم يقبر أيضا يبعث ما هو؟ آيات، منها قوله سبحانه: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا فائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قرر حصول البعث في كتابه الكريم بأمور ثلاثة، قرر حصول البعث في كتابه الكريم بأمور ثلاثة. الأمر الأول: الاستدلال بخلق الإنسان أول مرة، يذكر ربنا سبحانه في آيات كثيرة مستدلا على هذا الإنسان الذي ينكر البعث أننا خلقناك أول مرة، فهل نعجز على إعادتك؟ كما قال سبحانه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهكذا يقول ربنا سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهكذا يقول ربنا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وهكذا يقول ربنا سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وهكذا الأمر الثاني الاستدلال على إحياء الأرض الميتة، تجد الأرض هامدة وميتة ويابسة، فإذا نزل عليها المطر والغيث نبتت وحيت بإذن الله سبحانه وتعالى. فيستدل ربنا سبحانه على إحياء الأرض بعد موتها على حصول البعث والنشور، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، ها؟ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وهكذا يقول ربنا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ها؟ ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهكذا الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى فيه هذا الأمر، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نحيي الموتى لعلكم تذكرون. وهكذا يقول ربنا سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وهكذا الأمر الثالث يستدل ربنا تبارك وتعالى على حصول البعث والنشور وعلى سهولته عليه سبحانه بخلق السماوات والأرض، وهي أعظم من خلق هذا الإنسان، كما قال ربنا عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال ربنا عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويقول الله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. كما قال سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، الآيات. وفيها بعد ذلك ذكر البعث والنشور في آخرها. فهذه الآيات فيها دلالة على سهولة ويسر إعادة هذا الأجساد كما كانت في الدنيا يوم القيامة. ومن أول من يبعث؟ هذه فائدة أخيرة. من أول من يبعث؟ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبر كما في صحيح سنته أنه سيد ولد آدم، وأنه أول من تنشق عنه الأرض، وأنه أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر لهنا والحمد لله.